No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في المحرمات من في النكاح أو المحرمات من النساء، وهذه المحرمات على قسمين. القسم الأول محرمات إلى الأبد، والقسم الثاني محرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد يعني على التأبيد دائما، لا يحل نكاحهن أبدا. والمحرمات إلى أمد أي إلى أجل، إلى مدة، فالتحريم هنا مؤقت ليس مؤبدا، فيحل نكاحهن إذا زال المانع. يحل نكاحهن إذا زال المانع. وأما القسم الأول من النساء فلا يحل نكاحهن أبدا. إذن عندك الآن قسمان، انتبه الآن لأن التقسيمات ستتعدد بعد ذلك. عندنا قسمان رئيسيان، المحرمات من النساء على قسمين، محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد. نأتي إلى القسم الأول، المحرمات على التأبيد، وهذا القسم على ثلاثة أقسام. هذا القسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول محرمات بالنسب، والقسم الثاني محرمات بالرضاع، والقسم الثالث محرمات بالمصاهرة. تمام؟ محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة. فالمحرمات بالنسب يعني من جهة القرابة، من جهة القرابة. وهذا القسم له سبعة أنواع، له سبعة أنواع. يقول فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب. الكلام الآن على القسم الأول من المحرمات على التأبيد، التحريم لأجل النسب. وهذا القسم له سبعة أنواع. النوع الأول الأمهات. الأمهات، والأم معروفة، والتعبير هنا يشمل كل أم، ولكنه أراد أن يوضح فقال وإن علونا. بعد ذلك سيأتي الكلام على السفول أو النزول، احفظ الآن. عندما يقولون وإن على يريدون الأصول، الأصول، وإن نزل يريدون الفروع، الفروع. فعندما يقولون وإن على يريدون الأصول، فالكلام هنا على أصول الأمهات. الأمهات وإن علون يعني الأم، الأم المباشرة، أمك مباشرة التي ولدتك. وإن علت يعني أمها ثم أمها ثم أمها وهكذا. تمام؟ يعني جدتك وأم جدتك وجدتها وهكذا. هذا معنى قولهم وإن إيش؟ وإن علت. فالنوع الأول الأم وإن علت، أو الأمهات وإن علونا، يعني الأم وجميع أصولها من جهة الأمومة يعني. النوع الثاني البنات وإن نزلنا. النوع الثاني البنات، ابنتك التي هي من صلبك. تمام؟ وإن نزلت يعني الفروع، قلنا عندما يقولون وإن نزل يريدون الفروع يعني ما تولد عن هذا الشيء، ما تفرع عنه. فالبنت وإن نزلت يعني ابنتك المباشرة، ثم ابنتها التي هي حفيدتك، ثم ابنتها، ثم ابنتها، هذا معنى الإيش؟ النزول، تمام؟ ولهذا قال ولو من بنات البنت، ولو من بنات البنت، يوضح قضية النزول هذه. النوع الثالث الأخوات مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني الأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، الأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، حتى وإن كانت من الرضاع، وسيأتي الكلام على الرضاع، لكن هنا نتكلم على النسب. فالأخت محرمة سواء كانت شقيقة، يعني إيه الشقيقة؟ يعني من الأب والأم معا، أو كانت غير شقيقة، يعني من جهة الأب وحده أو من جهة الأم إيه؟ وحدها، تمام؟ فكل أخت لك فهي حرام عليك. النوع الرابع وبناتهن، الضمير هنا يعود على من؟ على الأخوات، أي وبنات الأخوات، وبنات الأخوات، فهذا هو النوع الرابع. فبنت أختك أنت بالنسبة لها إيش؟ خال، تمام؟ بنت أختك أيضا محرمة عليك. وإن نزلت، وإن نزلت يعني ابنتها ثم ابنتها ثم ابنتها وهكذا، تمام؟ النوع الخامس وبنات الإخوة، الإخوة يعني الذكور، صحيح؟ سواء كانوا أشقاء أو غير أشقاء، فالأخ الشقيق أو الأخ غير الشقيق ابنته، ابنة أخيك الشقيق أو ابنة أخيك غير الشقيق، كل هؤلاء محرمات عليك. وإن نزلنا أيضا نفس القضية، بنات الإخوة وإن نزلنا. النوع السادس العمات، العمات سواء كانت العمة شقيقة أو غير شقيقة. طيب كيف شقيقة أو غير شقيقة؟ يعني عمتك المباشرة التي هي أخت أبيك، هذه عمتك المباشرة، وكذلك عمة أبيك، عمة أبيك أيضا تدخل في هذه المسألة، كذلك عمة الأم تدخل أيضا في هذه المسألة، فجميع العمات. النوع السابع الخالات، الخالات سواء كانت الخالة أيضا شقيقة أو غير شقيقة، بمعنى خالتك المباشرة التي هي أخت والدتك مباشرة، وكذلك خالة أبيك، وكذلك خالة أمك، وهكذا، تمام؟ فكم هذه؟ هذا هو معنى قوله له أو لأحد أصوله، بالنسبة للعمات أو الخالات له أي مباشرة أو لأحد أصوله، عمة الأب، خالة الأب إلى آخره، تمام؟ كم هذه في النهاية؟ سبعة، تمام؟ هنا ضابط اكتبه واحفظه يسهل عليك الأمر إن شاء الله. ضابط ما يحرم من النسب، ضابط ما يحرم من النسب، كل أقارب الرجل، كل أقارب الرجل من النسب عليه حرام. نسكت ولا نكمل؟ فاهم. كل أقارب الرجل من النسب عليه حرام إلا أربعة، إلا أربعة: بنات عمه، وبنات خاله، وبنات عمته، وبنات خالته. بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة، تمام؟ كل ما سوى هذه الأربعة حرام بالنسب، تمام. فإذا أردت أن تعرف حكم امرأة بالنسبة لك من جهة النسب فانظر إن كان يصدق عليها أنها من هذه الأربعة: بنت عم، بنت خال، بنت عمة، بنت خالة، مباشر أو غير مباشر. إذا صدق عليها هذا فهي حلال، وإن لم يصدق عليها هذا فهي حرام. خلاص؟ نعم. هذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. نعم.
وأربع أقسام، وهن أمهات الزوجات وإعلام وإعلامهن وإنزل إذا كان قد دخل أمهاتهن، وزوجات الآباء وإعلام، وزوجات الأبناء وإنزل بالنسب أو الرضاعة.
هذا هو القسم الإيش؟ الثالث. الثاني أين هو؟ الرضاع. هذا سيأتي إن شاء الله. إذن عندنا محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع، سيأتي الكلام على الرضاع. القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة، والمصاهرة هي النكاح. المصاهرة هي النكاح. فهذا السبب معناه أنك من خلال زواجك بامرأة معينة يحرم عليك نساء أخريات. من خلال زواجك بامرأة معينة يحرم عليك نساء أخريات، فهذا هو التحريم بالمصاهرة. وهذا القسم له أربعة أنواع. النوع الأول: أمهات الزوجات وإن علونا. أم الزوجة، أم الزوجة. والتعبير هنا بالزوجات لمن كان له أكثر من ماذا؟ أكثر من زوجة واحدة. والتعبير بالأمهات أيضا كما ذكرنا يشمل جميع الأمهات، ولهذا قال: وإن علونا. إذن أم الزوجة وأمها وأمها، وهكذا الكلام على الأصول. النوع الثاني: بناتهن. الضمير يعود على من؟ على الزوجات. وبناتهن أي بنات الزوجات. وإن نزلنا يعني ما تفرع عنهن، ما تولد منهن، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. هذا شرط وسنعود إليه أيضا إن شاء الله تعالى. إذا كان قد دخل بالأم، فإذا دخل بامرأة ولها بنت، إذا دخل بامرأة ولها بنت حرمت عليه ابنتها إذا دخل بأمها. وأما إذا لم يدخل بأمها فإنها إيش؟ لا تحرم. النوع الثالث: وزوجات الآباء وإن علون. وزوجات الآباء وإن علون، يعني لو أن الأب تزوج بامرأة أخرى غير أمك المباشرة، طبعا الأم فرغنا منها، لكن لو تزوج الأب بامرأة أخرى فهذا تحريم بالمصاهرة، فكل من تزوجها والدك فهي حرام عليك. وزوجات، هذا النوع الرابع، وزوجات الأبناء وإن نزلن. بالنسبة وإن علون في الآباء يعني المقصود من جهة الأبوة، ولعله لو قال وإن علوا لكان أولى، ولعله أراد أم زوجات الآباء أيضا. وزوجات الأبناء وإن نزلن يعني الابن، زوجة ابنك، زوجة ابنك أيضا نفس المسألة تحرم عليك بالمصاهرة. وإن نزلنا لعله يريد الأبناء، وعلى هذا التعبير يكون الأصوب أن يقول وإن نزلوا، يعني الابن المباشر والحفيد وهكذا، جميع أبنائك إذا تزوجوا فإن أزواجهم محرمات عليك من نسب أو رضاع. سيأتي الكلام على الرضاع. إذن عندنا أربعة أنواع في التحريم بالمصاهرة. هنا تنبيه: هذه الأنواع الأربعة تحرم بمجرد العقد، لأننا نتكلم على نكاح، هذا تحريم بالنكاح بالمصاهرة. فجميع هذه الأربعة تحرم بمجرد العقد إلا الثانية. الثانية التي هي إيش في الكلام؟ بنت الزوجة، وتسمى الربيبة. تسمى الربيبة. فالربيبة لا تحرم إلا بالدخول. لا تحرم إلا بالدخول. الدخول بمن؟ بأمها، الدخول بأمها، لكن مجرد العقد لا يكفي. لكن في أم الزوجة وفي زوجة الأب وفي زوجة الابن، هذه الأنواع الثلاثة تحرم بمجرد العقد. يعني أنت إذا عقدت على امرأة وإن لم تدخل بها فقد حرمت عليك من؟ أمها، حرمت عليك بمجرد العقد تحريما مؤبدا. يعني حتى وإن طلقت ماذا؟ حتى وإن طلقت ابنتها فهي حرام عليك أبدا. بالنسبة لزوجات الآباء، بمجرد ما يعقد الوالد على امرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت عليك أنت. بالنسبة لزوجات الأبناء، إذا تزوج ابنك بامرأة بمجرد العقد عليها فقد حرمت عليك أنت. نعم.
قال الله في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرس من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولاده. متفق عليه.
إذن الأصل في هذه المسألة عندنا الكتاب والسنة. الكتاب عندنا آية المحرمات معروفة من سورة النساء: من يحفظ، انتبه معي، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ سبعة. فهذا هو المحرمات من النسب. تمام. طيب بعد ذلك إيش؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا هو التحريم من الرضاع. والحديث يعني عمم المسألة شيئا أو زاد فيها شيئا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إيش بعد ذلك؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، أم الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه الربيبة بنت الزوج، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا تنبيه على قوله تعالى: في حجوركم. في حجوركم يعني في بيوتكم، في بيوتكم. لكن هذا على الصحيح عند عامة العلماء ليس شرطا، ليس شرطا في التحريم، إنما الشرط في التحريم هو الدخول، بدليل قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن علق المسألة بماذا؟ بالدخول، لا بكونها في حجر من؟ في حجر الزوج. طيب إيش بعد ذلك؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم، هذه زوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين. هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب في شيء مما ذكرناه لم يذكر في هذه الآية، كيف؟ أيوة أحسنت. طيب أين هي؟ في الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم. الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا أصل في مسألة الرضاع، أن التحريم بالرضاع يكون كالتحريم بالنسب تماما، وهذا سيتضح بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: إلا أمانة فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. مع قوله تعالى: تجمع بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته بفتان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وأثار بطلاقه.
هذا هو القسم الثاني من ماذا؟ من قسمي المحرمات، عندنا محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. فالمحرمات على التأقيت أو إلى أمد، قلنا معنى هذا أن التحريم مؤقت أو محدد بمانع، فإذا زال المانع فقد زال الحكم وحلت المرأة وإذا زال المانع. طيب، هذا على أنواع متعددة. أولا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا في الحديث المعروف المتفق على صحته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن إذا تزوجت امرأة لا يحل لك أن تتزوج معها خالتها أو عمتها، أيضا الكلام على الخالة الشقيقة وغير الشقيقة، كل خالة لها أو كل عمة لها. وعندما نقول هذا تحريم على التأقيت يعني ماذا؟ يعني إذا زال المانع، ما المانع هنا؟ أن تجمع بين المرأتين. إذا زال هذا المانع فقد حلت لك المرأة الأخرى، إذا طلقت هذه المرأة أو ماتت عنك جاز لك أن تتزوج إيش؟ عمتها أو خالتها. يقول مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا طبعا هو الأصل من القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يحل لك أن تجمع بين أختين شقيقتين أو غير شقيقتين. تمام. النوع الثالث يقول ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. أما الحر فهذا من المعلوم بالضرورة من الدين، لا يحل لرجل حر أن يجمع بين أكثر من أربع، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وهذا مجمع عليه معلوم بالضرورة. وأما العبد فقد نقل على ذلك الإجماع، وهذا مذهب أكثر علماء الأمة، أن العبد في هذه المسألة على النصف من الحر، لا يحل له أن يجمع بين أكثر من زوجتين. يقول وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وهذا أيضا من المعلوم لدى العلماء، والأصل فيه قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب أزواجهم هذا قيد بماذا؟ بقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، لكن ما ملكت أيمانكم هذا إيش؟ مطلق، لم يقيده شيء، فالإنسان بملك اليمين يجمع أو يطأ ما شاء. النوع التالي إذا أسلم الكافر وتحته أختان، أو هذا مفرع على المسألة السابقة، إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، يعني لو أن رجلا كافرا تزوج بأختين جمع بينهما ثم أسلم ماذا يصنع؟ لا يحل له في الإسلام أن يبقي على هذا، لابد أن يتغير. طيب كيف يتغير؟ اختار إحداهما وفارق الأخرى. وهذا فيه حديث وهو حديث فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه، إلا أنه حديث ضعيف. قال أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، لو أن كافرا كان عنده أكثر من أربع ثم أسلم فلا بد أن يتغير هذا الأمر. كيف يتغير؟ يتخير أربعا منهن ويفارق بقية النساء. وهذا فيه حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وكان تحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث ضعيف أيضا. النوع التالي المحرمة بحج أو عمرة، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، وهذا سبق معنا في كتاب الحج، سبق معنا في كتاب الحج لا يحل نكاح المحرمة حتى تحل من إحرامها. النوع التالي المعتدة مطلقا، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، وسواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، هذا سيأتي تفصيله في العدد إن شاء الله تعالى. فإذا انتهت العدة فقد حلت هذه المرأة. النوع التالي الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، الأصل في هذا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذن فالزانية لا تحل لأحد أن يتزوجها وإن كانت للزاني نفسه، يعني قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ليس المقصود التقرير، وإنما المقصود بيان الأهلية، يعني هذه المسألة ابتداء هكذا. نعم. فبالنسبة للزانية ليس المقصود من الآية تقرير نكاحها من الزاني، وإنما المقصود بيان الأهلية أن مثل هذه معصية لا يتأهل لمثلها إلا عاص، يعني قد تلبس بنفس المعصية، لكن الحكم في أصله التحريم. هذا على الأرجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح أن الزانية لا تحل لا للزاني ولا لغيره. لكن التحريم هنا مؤقت، مؤقت بماذا؟ بعدم التوبة. فإذا زال المانع، إذا تابت المرأة فقد حل نكاحها. بالنسبة لغير الزاني هذا واضح، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا منطوق الآية، فلا يجوز لغير الزاني أن يتزوجها إلا بعد توبتها، وكذلك للزاني أيضا، ويطالب هو أيضا بالتوبة، فتتوب المرأة ويتوب الرجل، يتوب الزاني وتتوب الزانية، لا يحل لهما أن يتزوجا إلا بعد التوبة. هنا مسألة لا بد من ذكرها أيضا على الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة الاستبراء. الاستبراء سيأتي إن شاء الله تعالى من جهة أحكامه، والمقصود هنا أن المرأة تحيض حيضة واحدة، المرأة تحيض حيضة واحدة، يعني ننتظر عليها من جهة النكاح، يعني لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة. فالاستبراء شرط في نكاح الزانية، الاستبراء شرط في نكاح الزانية. لغير الزاني هذا واضح، تمام، غير الزاني إذا أراد أن يتزوج هذه المرأة فلا بد من التوبة ولا بد من الاستبراء، لا بد أن يستبرئها أولا بحيضة واحدة قبل أن يتزوجها. طيب الزاني، لو أن الزاني نفسه أراد أن يتزوجها بعد التوبة، هل يشترط الاستبراء أيضا؟ الصحيح نعم يشترط. لماذا؟ لأن ولد الزنا لا ينسب لأبيه، ولد الزنا لا ينسب لأبيه، لا ينسب للزاني يعني، فلو أنه تزوجها بغير استبراء وكانت قد حملت من الزنا فسينسب إليه ماذا؟ ابنه. فنقول لا، ينتظر حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة فقد حصلت براءتها، يعني عرفنا أنها ليس فيها ماذا؟ ليس فيها جنين، ليس فيها مولود، فعندئذ يتزوجها زواجا صحيحا وينسب ولده إليه لا إشكال، لأن ولده في هذه الحالة يكون قد أتى من نكاح لا من إيش؟ لا من سفاح، لا من زنا، وأما إذا تزوجها بدون استبراء وكانت قد حملت من الزنا والعياذ بالله فإن ولده إيش؟ سينسب إليه وهذا لا يجوز. إذن خلاصة القول: الزانية لا يجوز نكاحها للزاني ولغيره إلا بشرطين. الشرط الأول التوبة، الشرط الثاني الاستبراء، أن تحيض حيضة واحدة. النوع التالي: المطلقة ثلاثا، يقول: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. هذه شروط سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق، لكن تعرف الآن أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بشروط معينة، إذا حصلت هذه الشروط جاز له أن ينكحها مرة أخرى. النوع التالي هذا متعلق بالجمع بين الأختين، قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين، يجوز له أن يتملك أمتين أختين، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ماذا؟ في الوطئ. يقول: إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى، لعموم قوله تعالى: وأن تجمع بين ماذا؟ بين الأختين. فإذا أراد أن يطأ إحداهما فإنه لا تحل له الأخرى، لكن هذا التحريم مؤقت، مؤقت بماذا؟ قال: حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه، يعني كانت له أمتان شقيقتان، وطئ إحداهما فقد حرمت عليه الأخرى، متى تحل له الأخرى؟ لو أنه أخرج الأولى التي وطئها عن ملكه، يعني باعها مثلا أو أعتقها، تمام؟ في هذه الحالة تحل له الإيش؟ الأخرى الشقيقة. أو تزوج لها بعد الاستبراء، يعني لو أن أحدا آخر تزوجها بعد استبرائها، سيأتي الكلام على الاستبراء إن شاء الله، إذا تزوجها أحد آخر فعندئذ حلت له من شقيقتها، لأنه إذا تزوجها أحد غيره فقد حرمت عليه، وبالتالي فلا إشكال أن يتزوج إيش؟ أن يتزوج أن يطأ شقيقته. أيضا من المحرمات مؤقتا، من المحرمات على جهة التأقيد، الكافرة حتى تسلم، الكافرة حتى تسلم، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لكن هذا العموم يخصص بماذا؟ بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية، يجوز نكاحها وإن كانت باقية على كفرها، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ أن تكون محصنة. والمحصنات، والمحصنة هي العفيفة، المحصنة هي العفيفة، يعني التي لم تتلبس بالفاحشة، لم تتلبس بالفاحشة، فإذا تحقق هذا الشرط فقد حل نكاحها. نعم.
قال رحمه الله: الذي يحرم ما كان قبل الحطام وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير للطفل أولاد وأولاد للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر تحريم إشاة المرضعة وصاحب اللبن لانتشار النسب.
هذا هو الكلام على الرضاع. عرفنا أن الرضاع سبب للتحريم، وسبب للتحريم ماذا؟ المؤبد ولا المؤقت؟ المؤبد، فالتحريم بالرضاع مؤبد، لا تحل المحرمة بالرضاع إطلاقا بأي حال من الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاعدة الباب، أصل الباب، يحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من النسب. طيب، نحتاج إلى تفصيل هذا. المسألة الأولى: صفة الرضاع، أو يعني التوقيت الذي يحرم به الرضاع، الكلام هنا على التوقيت، على السن الذي يحرم به الرضاع. يقول: ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، يعني إذا كان المولود لا يزال يرتضع حتى يفطم، حتى يستغني عن الثدي، تمام؟ ف فهذا هو الرضاع الذي يحرم. مفهوم هذا أن كل رضاع بعد الفطام فإنه لا يحرم. طيب، عندنا أصل في هذه المسألة. الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاع المعتبر، الرضاع المحرم هو الذي يكون في وقت المجاعة. والمراد بالمجاعة الاحتياج إلى اللبن، الاحتياج إلى اللبن. فإذا حصل الفطام فقد انتفت المجاعة بهذا المعنى، يعني صار الطفل ماذا؟ مستغنيا عن اللبن، لا يحتاج إلى اللبن. تمام؟ حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع ما كان ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ما فتق الأمعاء يعني أول شيء يعني يتناوله الطفل يحصل به الاغتذاء، يعني ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. طيب، إذن هذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة، ولا شك أن الرضاع المحرم هو الرضاع الذي يكون قبل الفطام. ومن قيده بحولين من العلماء فهذا على الغالب، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. طيب، والله لو أن الرضاعة استمرت أكثر من حولين خلاص ما في مشكل، المهم ما يكون قبل الإيه؟ قبل الفطام. فلو أنه ارتضع بعد حولين، يعني استمر في الرضاعة 3 أعوام مثلا، فالرضاع محرم في هذه الحالة أيضا طالما أنه إيه؟ لم يفطم، فالاعتبار بالفطام. يتكلم العلماء هنا على مسألة شهيرة، وهي مسألة رضاع الكبير. رضاع الكبير يعني بوجه عام الرضاع بعد الفطام، الرضاع بعد الفطام، هذا عموما. هل يثبت به تحريم أم لا؟ وعامة أهل العلم على عدم التحريم في هذه الحالة، أن الرضاع في هذه الحالة لا يحرم. ولكن ذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ثبوت التحريم في هذه الحالة بشرط. ما هو الشرط؟ في المسألة في حديث، نرجع إلى الحديث وننظر ماذا فيه. الحديث معروف في صحيح مسلم أن سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها كان لها غلام، وكان يدخل عليها، وكان لها غلام بالغ، فتى بالغ يعني، وكان يدخل عليها، وكان زوجها يتحرج من ذلك، يتحرج من كثرة دخوله عليه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أرضعيه. قال لها: أرضعيه، تحرمي عليه. فقالت: يا رسول الله إنه كبير. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنه كبير. تمام؟ طيب، الحديث نص طبعا في المسألة أن الرضاع يثبت به التحريم في هذه الحالة، لكن هل هو على الخصوصية أم هو عام؟ أكثر العلماء حملوه على الخصوصية، قالوا هذه خصوصية لتلك المرأة ولذلك الرجل، ليست عامة. لكن الصواب التعميم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، إذا حصل الشرط. ما هو الشرط؟ المشقة بالدخول والخروج، المشقة بالدخول والخروج. وهذا له صورة واضحة، كمثل حالة الإنفاق. يعني مثلا لو أن أسرة أنفقت على يتيم مثلا، دعنا من كلمة التبني طبعا لا يجوز، لكن لو أن أسرة أرادت أن تنفق على يتيم، أرادت أن تتولى أمر يتيم، هذا اليتيم أجنبي صحيح ولا لا؟ طيب، إذا بلغ طبعا يكون في مشقة في الدخول والخروج والخلوة وهذه الأشياء. فلو كان للمرأة لبن، لهذه المرأة في الأسرة يعني، لو كان للزوجة لبن وكان هذا اليتيم بعد الفطام، كان قد تجاوز تجاوز هذه المرحلة فأرضعته ثبت التحريم في هذه الحالة، هذا حكم مقيد بهذه الحالة. لأجل ماذا؟ المشقة، لأجل مشقة الدخول والخروج، فيثبت التحريم في هذه الحالة ويصير هذا اليتيم محرما عليها من جهة الرضاع، يدخل ويخرج عليها وكذلك على بناتها كما سنعرف إن شاء الله. تمام. فالشرط في هذه الحالة المشقة بالدخول والخروج. فكل حالة كانت كحالة سهلة رضي الله عنها فقد ثبت فيها الحكم، وأما بخلاف ذلك فلا. إذن لا يجوز التوسع في هذه المسألة، التوسع في هذه المسألة تحميل للحديث ما لا يحتمل، إنما الصواب عند من عمل بهذا الحديث أنه يعمل به في ماذا؟ في حالته، إن كانت الحالة تشبه تلك الحالة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرضاع في هذه الحالة يحرم. المسألة التالية قدر الرضاع المحرم، قدر الرضاع المحرم. يقول وهو خمس رضعات فأكثر، هذا هو الحد، هذا هو القدر الذي يثبت به التحريم، وهذا هو الصحيح الذي استقر عليه الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها المعروف، كان فيما نزل من القرآن الرضاع كله يحرم قليله وكثيره، ثم نزل من القرآن خمس رضعات قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تمام. يعني كان الأمر أولا أن الرضاع كله يحرم قليله وكثيرا، ثم استقر الأمر بعد ذلك على خمس رضعات. فخمس رضعات وكما يقول العلماء مشبعات، مشبعات يعني ماذا؟ المرجع في ذلك إلى العرف، طبيعة الرضاع معروفة لدى النساء، فالرضيع إذا كان يرتضع وانصرف عن الثدي عن شبع هذا معروف وله علامات معروفة فتحتسب هذه رضعة مشبعة، لكن لو أنه ارتضع قليلا ثم انصرف لأي سبب لأي داعي، طالما أن الشبع لم يحصل بذلك وهذا أمر تدركه النساء وتعرفه، فالرضعة في هذه الحالة لا تحتسب، إنما المحتسب ماذا؟ خمس رضعات مشبعات. نعم. بعد ذلك المترتب على هذه المسألة، يعني لو كان الرضاع قبل الفطار أو في الحالة التي ذكرناها في حالة سهلة رضي الله عنها وكان خمس رضعات فأكثر، ما الذي يثبت؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يصير به الطفل وأولاده، الطفل يعني الرضيع وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، صاحب اللبن زوج المرضعة، زوج المرضعة، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتبه الآن معي جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا في ثلاث جهات، اكتبها عندك واحفظها تماما. الجهة الأولى جهة المرضعة، المرضعة. الجهة الثانية جهة صاحب اللبن أو زوج المرضعة، صاحب اللبن أو زوج المرضعة. الجهة الثالثة جهة الرضيع الطفل. طيب، هذه ثلاث جهات، كيف يثبت التحريم في هذه الجهات؟ أولا جهة المرضعة، يعني أو قبل هذا نقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قد صارت المرضعة والدة للرضيع وصار زوج المرضعة والدا للرضيع. تمام. يعني صرنا نتعامل الآن مع قضية نسب، مع علاقة نسب، هذا هو معنى قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صارت المرضعة أما والدة، يعني اعتبرها كالأم من جهة الإيه؟ من جهة النسب. تماما. كذلك زوج المرضعة صار أبا، صار والدا للرضيع، اعتبره كالأب والوالد من جهة النسب. واضح من هذا؟ طيب، السؤال الآن من جهة المرضعة، إذا تكلمنا على أختها، على أختها، الأخت بالنسبة للرضيع إيش تصير؟ خالة. انتبه واستحضر، قلنا المرضعة صارت ماذا؟ صارت أما، فأختها صارت إيش للرضيع؟ خالة، إذن تحرم عليه. بنت المرضعة، بنت المرضعة صارت إيش بالنسبة للرضيع؟ أختا، لأنها بنت أمه، صحيح؟ بنت أمه، فقد حرمت عليه بالرضاع. وقس على ذلك، كل أنثى تنتسب إلى المرضعة ويصح أن تحرم على الرضيع من جهة النسب فقد حرمت عليه. تمام يا جماعة؟ طيب، هذا تحريم مؤبد. طيب، تحريم مؤقت إذا كان للمرضعة يحرم الجمع، معذرة هذا شيء آخر. طيب، إذن ما ينتسب إلى المرضعة جهة المرضعة لأنها صارت والدة لماذا؟ للرضيع. جهة زوج المرضعة صاحب اللبن، كل من ينتسب إليه هو صار الآن والدا للرضيع، فأخته، أخت زوج المرضعة صارت إيش للرضيع؟ عمة، فتحرم عليه. بنت صاحب اللبن، بنت زوج المرضعة إيش صارت للرضيع؟ أخت من جهة الأب، فقد حرمت عليه، وهكذا. تمام؟ فهذه جهة المرضعة وهذه جهة زوج المرضعة. جهة الرضيع يعني من يتفرع عنه فقط، وهذا هو معنى قوله، تعبير الشيخ هنا دقيق، قال فيصير به الطفل وأولاده. فالمقصود بجهة الرضيع ماذا؟ ما يتفرع عنه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إخوة الرضيع، إخوة الرضيع لا يدخلون في هذه المسألة إطلاقا، إخوة الرضيع لا يدخلون في هذه المسألة. فلو كان للرضيع أخ، لو كان للرضيع أخ وأراد أن يتزوج ببنت المرضعة، أراد أن يتزوج ببنت المرضعة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرتضع، إنما هذا التحريم مختص بالرضيع، بالطفل الذي رضع، وأما شقيق فلا يدخل في المسألة. إذا نعيد مرة أخرى إن شاء الله تعالى. التحريم بالرضاع له ثلاث جهات، الجهة الأولى جهة المرضعة، الجهة الثانية جهة زوجها زوج المرضعة صاحب اللبن، الجهة الثالثة جهة الرضيع الطفل. معنى هذا أن المرضعة قد صارت أما للرضيع، وأن زوجها قد صار أبا للرضيع. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، معناه أنك تعتبر كل أنثى تنتسب إلى المرضعة وإلى زوجها. تمام؟ تجعل المرضعة أما من جهة النسب، وتجعل زوجها والدا من جهة النسب، وتنظر إلى كل أنثى تنتسب إلى المرضعة وإلى زوجها، فإن تبين أنها كالمحرمات من النسب، خالة أو عمة أو بنت أو أم أو جدة إلى آخره، فقد دخلت في ماذا؟ في التحريم. جهة الرضيع هذه الجهة الثالثة، هذا مختص به فقط، لا يدخل فيه أخواته، لا يدخل فيه أخواته. فأخو الرضيع لا يدخل في هذا التحريم، يجوز له أن يتزوج ببنت المرضعة وبأختها وبعمتها وبخالتها إلى آخره، كل هذا لا حرج فيه، إنما هذا التحريم يختص بمن؟ بالرضيع فقط. تمام يا جماعة؟ نكتفي بهذا إن شاء الله.